من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال: ومنها ظهور اللفظ في المعنى الحقيقي مع ظهوره مع القرينة في المعنى المجازي. لو ورد أطعم أسدا وورد أيضا أطعم أسدا يرمي، فالخطاب الأول ظاهر وضعا في لزوم الطعام الأسد الحقيقي، والخطاب الثاني ظاهر بواسطة القرينة في لزوم إطعام الرجل الشجاع، فيتعارض الظهوران، وجعلوا ذلك من صغريات تعارض الحقيقة مع المجاز وتقديم الحقيقة. ترجيح الحقيقة على المجاز لا بد له من سبب، وإلا فإن صرف التسمية بالحقيقة والمجاز لا تكون موجبة لتقديم أحدهما على الآخر. يذكر المصنف رحمة الله عليه لهذا الترجيح أسبابا ويناقشها. السبب الأول أن في هذا التعارض الأمر يدور بين طرح الوضع اللفظي في الدليل الأول بحمله على المعنى المجازي. كيف نطرح الظهور الوضعي في الدليل الأول بحمله على المعنى المجازي، وبين طرح ظهور القرينة بحملها على معنى يتناسب مع الأسد الحقيقي. التفتنا؟ يعني رأيت أسدا أو أطعم أسدا وأطعم أسدا يرمي، إما أن نتصرف في الظهور الوضعي للأول وإما أن نتصرف في ظهور القرينة، والظهور الوضعي أقوى من ظهور القرينة. هذا الاحتمال يدفعه الماتن رحمة الله عليه بأن مرجعه إلى التعارض بين ظهورين وضعيين، فلا وجه لترجيح أحدهما على الآخر. غاية الأمر الظهور الوضعي ثابت في الدليل الأول في لفظ الأسد نفسه، وفي الدليل الثاني ثابت في القرينة. فإن الظهور يرمي في كون الرامي من ذوات العقول ظهورا وضعيا، فلا وجه لترجيح الأول على الثاني. فإذن الاحتمال الأول باطل. الاحتمال الثاني أن يكون ظهور الثاني في المجاز لا يستند إلى الوضع، بل يستند إلى قرينة حالية أو قرينة منفصلة قطعية. نظير ما لو قال نظير ما لو قام الإجماع المحصل أو الدليل القطعي العقلي على عدم إرادة المعنى الحقيقي، فإذا كان المقام من هذا القبيل فحينئذ لا نسلم أن الحقيقة تقدم على المجاز، إن لم نقل بالعكس، ولا أقل من التكافؤ، لأن دلالة الأول على المعنى الحقيقي بالظهور وهو ظني، وقيام القرينة القطعية على الثاني بالقطع، فلا يقدم الظن على القطع لا أقل من التكافؤ. واضح هذا الكلام؟ الاحتمال الثالث أن تكون القرينة الصارفة عن المعنى الحقيقي مرجعها أو مرجعها إلى ظن معتبر كالشهرة الفتوائية على القول باعتبارها، أو كالإجماع المنقول على القول باعتباره. فمثلا لو ورد اغتسل للجمعة وكان ظاهرا في الوجوب، وورد في رواية أخرى الحديث عن أعمال يوم الجمعة، ووقع في ضمنها غسل الجمعة. وكان هناك شهرة على أن غير غسل الجمعة من الآداب، فهذه الشهرة مع السياق توجب أن يكون غسل الجمعة مستحبا، فيتعارض مع الرواية الأولى. ما أدري واضح المثال؟ يعلق الماتن رحمة الله عليه على ذلك بأن اللازم تقديم الرواية الثانية على الأولى، كما نفعل ذلك في رواية واحدة، فكما أنه لو قال اغتسل للتوبة وزيارة الإمام الحسين عليه السلام وليلة القدر والجمعة، كما أن شهرة استحباب غير الجمعة في رواية واحدة يقتضي حمل الأمر فيها على الاستحباب، فهو يقتضي ذلك في روايتين. ملتفت للمطلب؟ الآن في رواية واحدة هذه الشهرة مع وحدة السياق يقتضي أن نحمل اغتسل على الاستحباب، كذلك الحال في روايتين. هذا الاحتمال الثالث. الاحتمال الرابع هو الاحتمال الثالث نفسه، لكن مع فرض أن الظهور الذي توجبه الشهرة كان ضعيفا، ففي هذه الحالة وإن كنا نسلم بتقديم الحقيقة على المجاز، لكن هذا ليس من باب ضابطة مضطردة، وهي أن كل حقيقة تقدم على المجاز، بل لخصوصية في الدليل، وهذا لا نبحث عنه في علم الأصول الباحث عن الضوابط الكلية. هذا كم صار احتمال؟ 4 احتمالات. أما لو أرادوا في بحث تقديم الحقيقة على المجاز معنى آخر غير تلك الاحتمالات، فلا بد أن نتصوره أولا لنصدق به ثانيا. وعموما إنما اشتهر بينهم من تقديم الحقيقة على المجاز ليس مورده التعارض الذي نبحث عنه هنا، بل حصل خلط ذلك التقديم الذي نؤمن به إنما يكون فيما لو ورد كلام كان ظاهرا في معنى حقيقي واحتملنا وجود قرينة صارفة، فإن أصل العقلاء يقتضي الحمل على ماذا؟ على المعنى الحقيقي وعدم الاعتناء باحتمال القرينة، وهذا لا ربط له بالتعارض، يعني لا يحصل خلط. هذا الذي سلم في علم الأصول هو هذا، لا في صورة التعارض أن كل حقيقة تقدم على كل مجاز، الأمر ليس كذلك. وبهذا يتم الكلام في تعارض النوعين المختلفين. يقع البحث بعد قليل في تعارض الصنفين من نوع واحد. نقرأ الآن هذا المقرر. ومنها ظهور اللفظ في المعنى الحقيقي مع ظهوره مع القرينة في المعنى المجازي، وعبروا عنه بتقديم الحقيقة على المجاز، ورجحوها أي الحقيقة على المجاز. فإن أرادوا أنه إذا دار الأمر بين طرح الوضع اللفظي بإرادة المعنى المجازي في أطعم أسدا، وبين طرح مقتضى القرينة في الظهور المجازي يرمي، أن نحملها على يرمي بمعنى يتناسب مع الأسد الحقيقي بإرادة المعنى الحقيقي، فلا أعرف له وجها، لأن ظهور اللفظ في المعنى المجازي إن كان مستندا إلى قرينة لفظية فظهوره مستند إلى الوضع، وإن استند إلى حال أو قرينة منفصلة قطعية فلا يقصر عن الوضع، إن لم نقل بأنه يقوى عليه. وإن كان ظنا معتبرا فينبغي تقديمه على الظهور اللفظي المعارض. ليش؟ كما يقدم على ظهور اللفظ المقرون به كما لو ورد في جملة واحد، إلا أن يفرض ظهوره ضعيفا، ظهور هذا الدليل الظني يقوى عليه ظهور الدليل في الحقيقة المعارض له، فيدور الأمر بين ظاهرين أحدهما أقوى من الآخر فيقدم الأقوى، لكن هذا تصبح ماذا؟ يصبح لخصوصية في الدليل، لا أن كل حقيقة تقدم على كل مجاز. وإن أرادوا معنى آخر فلا بد من أن نتأمل به أولا لنصدق به أو ندفعه ثانيا. هذا بعض الكلام في تعارض النوعين المختلفين من الظهور. يقع الكلام في تعارض الصنفين المختلفين، أي الصنفين اللذين يندرجان تحت نوع واحد، من أمثلة ذلك أو قبل ذلك، البعض كأنه يشكل على الماتن بحصول تداخل بين المقامين، حيث ذكر في المقام الأول أعني تعارض النوعين بحث تعارض الجملة الشرطية مع الجملة الغائية، ذكرتم البحث؟ ذكرناه يوم أمس. وهذا في الواقع من تعارض الصنفين لا من تعارض النوعين، تقريبه أنه في بحث المفاهيم عندنا جنس وهو مطلق المفهوم الشامل للموافق والمخالف. فمفهوم الموافقة والمخالفة نوعان لجنس المفهوم، ملتفت؟ والشرط والوصف والغاية من أصناف مفهوم المخالفة، فيكون التعارض بين الأصناف. واضح الإشكال؟ طب ما هو الجواب؟ أو مسلم الإشكال.
هل هناك تعارض؟ يعني حقيقة غير حقيقة
ذات. الجواب أنه إذا كنا نتكلم عن التسمية الاصطلاحية فالإشكال وارد، أما إذا كنا نتكلم عن واقع البحث الأصولي فمفهوم الموافقة في الواقع جنس مستقل عن مفهوم المخالفة، وعلى هذا الأساس يكون الجنس بالاصطلاح هو مفهوم المخالفة، ومطلق المفهوم من الأجناس ماذا؟ البعيدة. وأنواع مفهوم المخالفة هي الشرط والوصف وما شاكل ذلك، خصوصا بعد الالتفات إلى الأمثلة التي أشار إليها المصنف رحمة الله عليه في هذا المقام الثاني، أي تعارض الصنفين. كيف كان الأمر سهل؟ من أمثلة تعارض الأصناف التعارض بين مجاز ومجاز، كما وهذا طارة يكون في خطابين وأخرى في خطاب واحد. يكتفي بمثال واحد، فلو قال اغتسل للجمعة وقامت قرينة قطعية على عدم إرادة الوجوب الذي هو المعنى الحقيقي، فمع عدم إرادة الوجوب يوجد لللفظ أكثر من معنى مجازي يمكن أن يحمل عليه، من قبيل الندب وماذا؟ والإباحة. فيرجح الندب لكون استعمال الصيغة في الندب من المجاز مشهور. لا يفرق الآن بين أن يكون في دليل واحد أو في دليل، ما في داعي نكثر الأمثلة.
تعارض سامحك اللي دورا الأمر بين حمل اللفظ على العنين، مو تعارض.
أي في شو اسمه في الخطاب الواحد. نعم. المثال الثاني أن يتعارض تخصيص مع تخصيص، كأن نقطع بعدم إرادة العموم في عام ما، ولكن دار أمره بين التخصيص في مقابل الأفراد والتخصيص في مقابل الأحوال مثلا، المصنف رحمة الله عليه يقول في هذا المثال قد يختلف الأمر، فقد يكون أحد التخصيصين أقوى من الآخر فيقدم الأقوى، وقد تكون أقوائيته ذاتية ومن نفسه، وقد تكون بواسطة قرينة خارجية. فعلى وجه العموم يقدم الأقوى إن كان، وإلا فيصار إلى الإجمال. من هذا المثال ينطلق إلى مثال ثالث، لكن قبل ذكر المثال الثالث يقول أنه قد يكون أحد التخصيصين قريبا والآخر بعيدا، إما القرب والبعد باعتبار كثرة الأفراد وقلتها، أو باعتبار شياعها وندرتها، أو بسبب آخر، فيقدم حينئذ الأقرب على الأبعد إن كان القرب والبعد موجبا للأنس والظهور اللفظي. أما المثال الثالث كما لو ورد عامان فالأول أكرم كل عالم، والثاني أكرم الفصاق، أو لا تكرم الفصاق، وتعارضا في العالم الفاسق فيقال فيه نظير ما قيل في الخاصين من تقديم الأقوى. فإذا قلنا أن دلالة كل على العموم أقوى من الجمع المعرف فيقدم، أو قلنا إن دلالة الجمع المعرف على الشمول بحاجة إلى مقدمات الحكمة فيندرج في تعارض النوعين المختلفين، وقد تقدم أن التنجيز يقدم على التعليق. واضح هذا الكلام؟ هذا حينئذ لا يدخل في بحث. يقول: وأما الصنفان المختلفان من نوع واحد فالمجاز الراجح الشائع مقدم على غيره، ولذا يحمل الأسد في أسد يرمي على الرجل الشجاع دون الرجل الأبخر. واضح هذا الكلام. ويحمل الأمر المصروف عن الوجوب على الاستحباب دون الإباحة. وأما تقديم بعض أفراد التخصيص على بعض فقد يكون، هذا الحالة الثالثة هي من باب التشبيه ذكره، فقد يكون بقوة عموم أحد العامين على الآخر، إما بنفسه كتقديم الجمع المحلى باللام على المفرد المعرف ونحو ذلك، وإما بملاحظة المقام. فإن هذا المثال نسينا أن نشرحه هكذا. لو ورد عام في مقام التقنين وإعطاء الضابطة وقوله: من أتلف مال الغير فهو له ضامن، هذا وارد في أي مقام؟ في مقام إعطاء الضابطة. ثم ورد: لا ضمان في العارية، فحينئذ وقع التعارض بينهما، فإن مقتضى الأول وجود الضمان في العارية مع الإتلاف، ومقتضى الثاني العدم. فلا شك أن الذي يكون في مورد التقنين والضابط أقوى، فلذا الفقهاء يحافظون على عموم الأول ويبقون على ضابطيته ويخصصون الثاني في صورة التلف من دون أن يكون له نظر إلى صورة ماذا؟ الإتلاف. لأن القاعدة الواردة في أي شيء قاعدة واردة في الإتلاف، من أتلف، بينما لا ضمان في العارية عامة. هذا العموم أسقطوه وخصوه بصورة ماذا؟ التلف. لا ضمان في العارية مع التلف لا مع الإتلاف. فإن العام المسوق لبيان الضابط أقوى من غيره ونحو ذلك، وقد يكون لقرب أحد التخصيصين وبعد الآخر، كما يقال إن الأقل أفرادا مقدم على غيره، فإن العرف يقدم عموم يجوز أكل كل رمان على عموم النهي عن أكل كل حامض، لأنه أقل أفرادا. والأقل أفرادا هنا يعني الشيء كلما تخصص كلما يكون النظر إليه أوضح من غيره العام، فيكون أشبه بالنص لأنه مخصص. وكما إذا كان التخصيص في أحدهما تخصيصا لكثير من الأفراد بخلاف الآخر، فيقدم التخصيص الذي لا يوجب كثرة التخصيص على غيره. بيان انقلاب النسبة يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.